قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السلطان ولي. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت من نفسي. فقامت طويلة، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد. فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: زوجناكها بما معك من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب السلطان ولي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد زوجناكها بما معك من القرآن. البخاري رحمه الله استنتج من هذا الحديث الذي قد مر بنا مرارا وتكرارا في كتاب النكاح، الحديث سهل بن سعد الساعدي بقصة الواحدة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، أورده في مواضع كثيرة وتحت تراجم عديدة يستدل به على مسائل من مسائل الفقه. وهنا أورد هذه الترجمة هي باب السلطان ولي، واستدل على هذه الترجمة بهذا المقطع من الحديث وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي طلب منها أن يزوجها أن يزوجه إياها، فقال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. فهذا يحمل على أنه ليس لها أولياء، وأن السلطان يكون ولي لمن لا ولي له. يعني السلطان يكون وليا لمن لا ولي له، فإنه يزوجه، يعني هو أو من ينيبه ومن يجعل الأمر إليه بتزويج من ليس له من ليس لها ولي من أقربائها الذين لهم حق تزويجها ولهم الولاية عليها أو ولاية الزواج عليها أو الزواج لها. ومحل الشاهد هو هذه الجملة التي أوردها مستدلا على هذه الترجمة بها، ثم ساق الحديث المستمر على هذه المستمل على هذه الجملة أو على هذا المقطع الذي يدل على أن السلطان يزوج وأنه يكون وليا وأنه يكون من أولياء النساء في تزويجهن.
قال: باب لا ينفح الأب وغيره البكر والسيب إلا برضاها. وقال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال: حدثنا عمرو بن الربيع بن سارق قال: أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة التي هي أنه لا يزوج الرجل ابنته لا ينفح الأب البكر والسيد لا ينفح الأب أو غيره البكر والسيد إلا برضاها أو برضاهما. المقصود من هذه الترجمة أن استوضاع من البكر تستأذن وكذلك السيد، وأنهما لا تنتحان إلا بعد استوضاعهما ورضاهما. البخاري رحمه الله أورد الحديث حديث أبي هريرة الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح السيدة حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. فقيل له وكيف تستأذن الذكر؟ فقال إذنها أجزتك، بمعنى إذا عرض عليها وسكتت فإنه يكتفى بسكوتها لأنها في هذا السن وفي هذه الحالة مظنة الحياء والاستحياء، بخلاف الطيب فإنها قد اعتادت ذلك وصارت زوجة لما مضى وصار لها وضع مختلف عن وضع الذكر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أشار إلى الاستعمار والاستعجان، وأن هذه تحتاج إلى أن تنطق وأن تصفع عن ما لديها إما بموافقة أو برفض. وأما الذكر فإنها تستأذن ويعرض عليها ويكتفى في جوابها في السكوت، لا يلزم أن تنطق وأن تقول أريد أو لا أريد. فإذا وجد منها السكوت فهذا دليل على رضاها ودليل على موافقتها، فيقدم على تزويجها لذلك وإن لم يحصل منها نطق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذنها أن تسكت. كذلك في حديث عائشة الذي بعده هو أنها قال ثم البكرة تستحي، فقال إذنها صماتها يعني سكوتها، إذا سكتت يكفي ولا يتكلف أن تنطق أو يحتاج الأمر إلى نطقها، بل مجرد سكوتها وعدم معارضتها وعدم امتناعها كاف لاعتبار رضاها في ذلك السكوت. هذا لا يعني أو ما جاء في حديث حصة أو كان الرسول كان عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حصة، لا ليس فيه لا يعارض هذا، لأنها أولا قضية الظفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذه غنيمة لا يماثلها غنيمة، وفوز لا يماثله فوز، وزوج ليس كالأزواج ليس مثل الأزواج، لأن الظفر به غنيمة لمن يحصل له. فليس هذا يعني ما حصل بمثل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن مفاتحها في ذلك ولم يكن شاورها في ذلك قبل، لا يعني لا يدل على أن يعني امتناعي يعني حصول ذلك بغيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تزويجه ومطاهرته والظفر بكونه يكون زوجا لبنت هذا غنيمة للبنت وغنيمة لأهل البنت، مكسب عظيم لأهل البنت وللبنت، لأن البنت تكون أما من أمهات المؤمنين ويكون لها شرف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها من زوجاته وتكون زوجة له في الدنيا والآخرة، ومن هذا مغنم لا يماثله مغنم ولا يساويه مغنم. فعمر إما أن يكون قد استأذنها أو أنه ما استأذنها، ولكن لا يحتاج الأمر إلى إذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من يظهر به ومن يحصل على أن تحصل على أن تكون زوجا لها لا تتردد ولا تتأخر ولا يتردد في ذلك امرأة، بل سيعرضن أنفسهن على الرسول صلى الله عليه وسلم ويرغبن أن يكون من زوجاته. فإذا ليس فيه معارضة، لأنه إما أن يكون عمر استأذنها من قبل، وإما أن الأمر يعني ما يحتاج إلى استئذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، بمعنى أن المرأة إذا ظفرت به فهي ظفرت به حظ عظيم وبفائدة كبيرة.
قال باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنفاقه مرفوض. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع الاثنين يزيد بن جارية عن خلفاء بنت خزام الأنصاري الأنصارية أن أباها زوجها وهي سيد فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد نكاحا. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى قزاما أنكح ابنة له نحوة.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه المرجمة: فإذا زوج الرجل ابنته وهي تارهة فنكحها مردود. وهذا يعني هذه الترجمة يعني جاءت بعد الترجمة التي قبلها وهي أنه لا تنكح إلا برضاها، البكر والطيب لا ينكحان إلا برضاهما، لا ينكح الأب ولا غيره ابنته البكر والطيب إلا برضاها. هنا أورد بعد ذلك إذا ما حصل استئذان، وإنما حصل تزويج بدون استئذان ورفضت فلم توافق فإن النكاح مردود. أورد البخاري رحمه الله تعالى في ترجمة هذا الحديث الذي فيه أن هذا الرجل الذي هو حزام الأنصاري زوج ابنته وكان طيبا وهو كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها واعتبر يعني عدم رضاها وأن الأمر يتعلق برضاها. البخاري رحمه الله عقد ترجمة عامة تشمل البكر والطيب، وهذا مبني على أساس فيه استئذان، لأن البكر أيضا تستأذن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والبكر تستأذن علمها وماتها. وإذا فإذا حصل شيء بدون استئذان وحصل رفض له سواء كان من بكر أو غير فإن النكاح يكون مردودا ولا حق الخلاص من ذلك الزواج الذي ما رضيت به وكرهته ولم توافق عليه.
قال باب تزويج اليتيمة لقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في يتامى فانكحوا. وإذا قال لي ولي زوجني فلانا فمكث ساعة أو قال باب تزويج اليتيمة لقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. وإذا قال لي ولي زوجني فلانا فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتكها فهو جائز، فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني أخيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أمتاه، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم؟ قالت عائشة: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله: ويستفتونك في النساء إلى وترغبون. فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: وكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصلاة.
إن أرد البخاري رحمه الله يترجم ويباب تزويج اليتيم باب تزويج اليتيم، وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث حديث عائشة الذي مر في مواضع متعددة من كتاب النكاح، وهو في سبب نزول قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وأطاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وأن الحديث وأن سبب نزول هذه الآية أن الرجل تكون عنده اليتيمة وتكون وليا لها فتكون صاحبة مال وجمال فيرغب أن يتزوجها ولا يقصد لها من صداقها. ويقابل ذلك أنها لو كانت يعني ليست ذات مال وأنه لا يرغب بها. فنزلت الآيتان في أنه كما أنكم إذا كنا ليس لهن مال وليس ذات مال لا ترغبون بهن، وكذلك أيضا إذا كنا بالعكس يعني ذات مال وذات مال ورغبتم في زواجهن فلا تنقصوهن وفوقهن، وإنما نصفوا لهن ما يستحقن من الصداق. محل الشاهد من هذا أن الآية نزلت في يتيمة، واليتيمة هي التي لم تبلغ، اليتيمة هي التي لم تصل من سن البلوغ، ومعنى هذا أنه يدل على تزويج اليتيمة التي مات أبوها ولم تصل إلى سن البلوغ، وأنه إذا حصل البلوغ لا يثنى بعد احتلام، لا يثنى بعد احتلام، وإنما الإثم يكون قبل الاحتلام. فإذا تجاوز السن بلغ الرجل أو بلغ الرجل وبلغت الأنثى في سن البلوغ خرجت من كونها يتيمة. اليتيم هو الذي لم يبلغ، الصغير الذي لم يبلغ يقال له يتيم. وإذا تجيري تجيري اليتيم هو الحديث شاهد لما ترجم له البخاري رحمه الله. ثم أشار البخاري في الترجمة إلى أمر أيضا يتعلق بالزواج، وهو أن الإنسان لو طلب أن يزوج ثم سكت ولم يجبه أو سأله أو ألقى عليه أسئلة قال ما معك، فقال ما هي كذا وكذا، ثم قال زوجتها زوجتها لما أبنى عن القرآن، قال إن هذا يكفي وأنه لا يحتاج إلى أن يقول قبلته بعد ذلك. ومنهم من يقول إنه يحتاج لأن الحديث ليس فيه ذكر القبول لكن ليس فيه نفي قبوله، وأنه يمكن أن يكون قال قبلته بعد ذلك. والبخاري أورده هنا أورد يعني هذا السؤال وهذه المسألة ثم استدل عليها بحديث سعد ابن سعد الذي أشار إليه مرارا وجاء ذكره مرارا ولكنه نسخ هذه الإشارة إليه الذي هو حديث سعد بن سعد الذي فيه أنه قال له زوجنيها فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين سأله أسئلة ثم ذهب وجاء ثم قال معك سيدنا القرآن، فقال معي كذا وكذا، وجعل وصلوا تحفظهم عن ظهر قلب قانعان، قال اذهب فقد زوجتك فقال من معك من القرآن. يعني معنى أنها الوصف في الإجابة والقبول أن قد زوجني فقد زوجتك، زوجني فقد زوجتك، وأنه لا يحتاج إلى أن يقول قبلت. ومن العلماء من يقول أن هذا الحديث لا يدل على عدم حصول القبول بعد الزواج بعد التزويج، لأن عدم ذكره لا يدل على عدم وجوده.
قال باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانا فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيك أو قبلت. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، قال ما عندك، قال ما عندي شيء، قال أعطها ولو خاتما للحديث، قال ما عندي شيء، قال فما عندك من القرآن، قال كذا وكذا، قال فقد ملكتها بما معك من القرآن.
وهذه الترجمة وهي باب قال إذا قال الخاطب لولي فلانة قال زوجتها جاز إذا قال زوجني فلانة فقال زوجتها بكذا وكذا جاز النكاح، وإلا ما قل الخاطب أرضيك أو قبلت. يعني هذا قريب من ذاك الكلام الذي ذكره البخاري في الترجمة السابقة، فهي كونه يعني يقول زوجني إذا قال زوجني ثم سكت أو قال له ما معك، يعني كان يشار هناك إليه الفخر وأن فيه يعني شيء من الفخر، ثم قال بعد ذلك زوجتها وأنه يقع. وهذا من جنسه، يعني هذا من جنسه، إلا أنه ما ذكر فيه ذكر الفخر وإنما قال له زوجتك بكذا وكذا، وأنه يصح النكاح بذلك إلا أن يقول له أرضيك لكن الأمر كما قلت يعني بعض العلماء قال إن هذا الذي جاء في الحديث لا يعني عدم وجود القبول بعد ذلك، لا يعني عدم وجود القبول بعد ذلك.
قال: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. وقال: حدثنا مسيح بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
ثم في البخاري رحمه الله ورد على هذا الترجمة المتعلقة بالخطبة، قال: باب لا يخطب على خطبة أخيه
حتى
يترك الخاطب قبله. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. وأورد في هذا حديث عمر الذي حديث من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى ينكح أو
حتى يترك الخاطب قبله
أو يأذن، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، يعني أن يخطب. الحديث دال على أن هذه المعاملة وأن هذا من الأخلاق طيبة، وهي أن الإنسان لا يبيع على بيع أخيه، إنه للتحريم، لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. لكن هذا النهي مؤكد بأن يترك الخاطب أو يدع، يترك الخاطب أو يدع أو ينكح، يعني يتزوج يتم الزواج، يعني يتم الزواج خلاص انتهى، ما في مجال الخطبة، أو يعني يدع ويظهر أنه رغب عنها، أو يقول له اخطبها، أو يقول الخاطب لغيره اخطبها، فإنه إذا حصل منه الإذن أو حصل منه الترك والعدول والرغبة عنها، فإنه عند ذلك له أن يخطب، لأنه ما يكون بذلك خطب على خطبة أخيه، لأنه يكون خطب على خطبته فيما إذا حصل منه تقدم في الطلب، ثم يأتي يتقدم وراءه، يأتي يتقدم وراءه. أما إذا ورد عنها وترك الخطبة وانصرف عنها أو أذن لغيره أن يخطبها، لأن هذا دليل على عدم رغبته أو على عدم حرصه على ذلك الزواج أو تلك الخطبة التي تقدم بها، فإنه في هذه الحالة له أن يخطب، لأن المحظور قد زال. وأما إذا لم يحصل منه ترك أو لم يحصل منه إذن، فإنه لا يخطب على خطبته، لأنه للتحريم. لكنه لو حصل أن خطب ثم تزوج فإن تزوج يصح، ولكنه يأذن عن هذا الخاطب في مخالفته نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأول الحديث سبق أن جاء في كتاب البيع والبيوع، وأنه لا يبيع الإنسان على بيع أخيه. وعرفنا فيما مضى أن المقصود به أن الإنسان يبيع سلعة على آخر، ويكون في مدة خيار بينهما، فيأتي إنسان إلى المشتري ويقول له: رجع هذه السلعة وأنا أبيعك سلعة مثلها بأرخص منها، أبيعك سلعة مثلها بأرخص منها، هذا بيع على بيع، يعني بيع المسلم على بيع أخيه. لا يجوز الإنسان أن يأتي إلى المشتري ويقول له: رجعها على هذا الذي اشتركها منه، لأن كان زمن خيار ولك أن ترجعها، ولكن أنا أبيعك سلعة مثلها بأرخص منها، هذا لا يجوز. وكذلك الشراء على شراء، وأن يأتي للبائع في زمن الخيار ويقول له: رجع هذا البيع الذي بعته على فلان، وأنا أشتريها منك بأكثر، أشتريها منك بأكثر من ثمنها الذي بعتها عليه. يعني هذا شراء على شراء، ولا بيع على بيع، كل منهما لا يجوز، بيع على بيع وشراء على شراء، وكل ذلك لا يجوز. وكذلك أيضا الخطبة التي جاءت في الحديث، لأنه جاء في عدة أمور، لكنه هنا ذكرها مختصرا، وذكر البيع وذكر الخطبة على الخطبة.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يتركه.
وهذا الحديث سيأتي في كتاب الأدب ونزل الأخلاق والصفات الحميدة التي في أوله وفي عن هذه الأمور التي نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيستفاد في كتاب الأدب لكنه أورد هنا من أجل نجاة آخرهم وأنه لا يخطب على خطبة آخره حتى ينكح أو يترك يعني حتى ينكح معناه أنه كما يجوز مجال ما دام فقدم فهو بين أمرين إما أن يتم الزواج وإما أن يفرق الخطبة وينفرد عنها فإذا حصل زواج فهذا قضية لأنه لم يجر الخطبة إذا حصل الزواج لأنه خرج ذا الزوج وإن رغب عنها وتركها صار هناك نجاة وإذا فتمت حتى لأنه ليس معنى ذلك أنه إذا حصل الزواج يوجد خطبة لأنه انتهى الأمر وإنما هذا بيان بيان الحالة التي ينتهي إليه الأمر وهو أن الخاطب لا يخلو من أمرين إما أن يتزوج وعند ذلك لا يبقى مجال الخطبة وإما أن يترك وينصرف عن هذا عن هذه الخطبة ويعدل عنها وعند ذلك يكون هناك مجال أما كونه يخطب على خطبته وهو يعني الأمر لا يزال مرجع ولم يكن فيه لا زواج ولا رفض وترك منه الخاطب فإنه في هذه الحالة لا يحصل خطبة ولكن حصل رفض أو حصل عدول وانفراد فإنه عند ذلك يتقدم.
قال باب تفسير ترك الخطبة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيم الخطبة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أن تخطب خطبة بنت عمر فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرفت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سترها فلم أكن لأخشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
وهذا ترجمة من باب تفسير ترك الخطبة. ترك الخطبة أورده بعض الترجمة التي قبلها وأن فيه لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك فأتى بهذه الترجمة بعدها لبيان الترك أو المراد بالترك الذي يكون في الخطبة الذي يحل معه التقدم في الخطبة. وأورد فيه حديث قصة عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنته حفصة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه عرضها على أبي بكر وأبي بكر لم يعد عليه جوابا ولم يعد عليه جوابا سكت لأنه ما قال أنني لا أريد أن أتزوج لا أريد أن أتزوجها أليس لي حاجة وما قال أنه سمع من فلان أنه يذكرها فهو لم يأتي بجواب بل سكت لأنه لا يريد أن يرفض خشية أن يتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون قد أبدى له أنه لا يرغب فيه ولم يقل إن الرسول ذكرها فلا يكون فيكون بذلك مشكلة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثر السكوت وعدم الجواب. وقال بعد ذلك بين أو اعتذر أبو بكر إلى عمر وقال لعلك وجدت بنفسك عليه شيء لما لم أرد عليك جوابا بينما عرضت عليه حصة. قال نعم. قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها فما أردت أن يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ترك النبي لقبلتها.
الجهن هي ترك النبي ما قبل الجهن، وهذا هو مقصود من قوله ترك الخطبة. الرسول ما خطبها، ولكنه تحدث بأنه أو شاور أبا بكر وأبجاله بأنه يريد أن يتزوج حصة، فقال ولو تركها من الله قتلها، ولو ترك إلا قبلتها، ولو ترك عن دليل ما قبلتها. ومن أجل هذا آثر السكوت على الرفض، لأنه قد يرفض ثم بعد ذلك يكون هناك حاجة إلى أن يحقق هذه الرغبة فآثر السكوت. وإذا فسرت هو عدول الخاطب وإظهار رغبته في ترك الزواج، وعند ذلك يعتبر هذا تركا. ويمكن لمن علم أنه خطب أن يتزوج، لأن ولكن علم بأنه يريد أن يخطب وعرض عليه عمر فلم يعطيه جواب، ولكن عنده أنه لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم على الزواج منها، وأنه يأخذها، يعني أبو بكر يعني يتزوجها.
قال باب الخطبة. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان السحرا.
ثم ورد البخاري رحمه الله قال يقدم العباد الخطبة هي الخطبة خطبة النكاح، ليست خطبة يعني التي هي تقدم، وإنما هي الخطبة التي تكون بين يدي النكاح العقد، يعني خطبة الحاجة. البخاري رحمه الله يعني الحديث الذي ورد ليس على شرطه، ولكنه عقد ترجمة من الخطبة وأشار إلى حديث فيه خطبة هو الكلام الذي يلقى. فأورد هذا الحديث أنه جاء رجل من المشرق فخطب فقال يسلم من البيان إلى سحرة، يعني من البيان يعني ما يستهوي الناس ويستهوي النفوس ويستهوي النفوس ببلاغته وفصاحته، أن النفوس قد تميل للكلام الجميل فتحكم ذلك الكلام، ولهذا قد يكون في الكلام امرا محذورا، وقد يكون في تزيين الكلام ما يجعل الباطل يعني يظهر بمظهر الحق، كما يقول الشاعر في زخرة القول تزيين لباطله، فالحق قد يعتريه سوء تعبيره، زخرة القول تزيين لباطله، الإنسان البليغ الفصيح قد يأتي بالكلام الذي يسحر الناس يعني في فصاحته وبلاغته. ولهذا يعني بعض البلاغة والأدب وبعض الرجال يكون عنده من البلاغة والفصاحة ما يدخل به إلى مقصوده من غير أن يظهر ومن غير أن يتبع، مثل ما قالوا عن الزمخشري. الزمخشري كان بليغا كان فصيحا كان من جراره البلاغة، كتابه في التفسير والتفسير والتفسير يعني فيه بلاغة، لكنه معتزله وكان لفصاحته ولبلاغته يأتي أحيانا بجراره باطل في صورة لا تظهر ولا تتضح لكل أحد، فيأتي بالأمور الاعتزالية التي هي من مذهبه فيدسها في كلام لا يتنبه له أحد لبلاغة ولفصاحة. فإن يذكر عنه أنه المعتزلة لا يقولون إنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، أهل السنة يقولون إنه منزل غير مخلوق، إن الله بدأ وإليه يعود، فهو صفة من صفاته وليس خلقا من مخلوقاته، تكلم به حقيقة وسمع منه حقيقة. والمعتزلة يقولون الله خلقه في مكان وبدأ ذلك الكلام من ذلك المحل الذي خلقه فيه، كان يتكلم عن القرآن ويثني عليه ويبين صفاته ومحاسنه ويعني ثم يكتب الكلام فيقول فتبارك الله أحسن خالقه، فتبارك الله أحسن خالقين. يعني معنى أن القرآن مخلوق وما كان القرآن مخلوق، لكن كونه يعني راح يدخلوه ويزنوا عليه وهو الكلام الذي كذا وهو كذا وهو كذا، فتبارك الله أحسن خالقين. فهذا من البيان ومن الذي يمكن أن يتوفر إلى مقصوده دون أن يتنبه له ودون أن يعرف ذلك. لكن البخاري رحمه الله كما عرفنا الحديث ليس على شرطه، لكن فيه إشارة إلى هذا الحديث، حديث حافظ حاجة هنا مصنف على شرطه ترجمة الخطبة، يعني فيه جواب الخطبة يعني في النكاح. ويعني هناك حديث في خطبة مثل لغة الحاجة سواء ذات النكاح ولا غيره، فهو حديث ليس على شرطه، فعنون الخطبة مطلقا ومنها في النكاح، وأورد هذا الحديث الذي فيه خطبة وأنه النبي قال إن من الدوام يسحر.
قال باب ضرب الدست في النكاح والوليمة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن الزكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني عليه فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت سويريات لنا يضربن بالسيف ويمدبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. قال باب ضرب الدف في النكاح والوليمة.
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، من بيان أن ضرب الدف مشروع في الزواج، وأن النساء هي التي تقوم به ويكون بينهن، وأن هذا من اللهو المباح الذي جاء في الشريعة في جوازه وفي مشروعيته، وأنه سائغ وجائز، لأن فيه إعلان إعلان للنكاح وفيه سرور والجهاد، وفي ذلك النكاح فجاء في الشريعة في جوازه دل على أنه سائغ وأنه جائز. وكذلك يعني في هذا الحديث أورد حديث الربيع بن معوذ، وأن الرجل جاء إليها لما بني بها وجلس قليلا منها، وكان هناك جيريات يندبن ويقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهن أن يقولن هذه المقالة، كان يقولنا ما كنا يقولنا يعني غير ذلك الذي هو الغلول، وقوله وفينا رسول الله يعلم ما في غد، لا يعلم غير إلا الله عز وجل، ولا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، عندما يعلم من الغيب ما أعلمه الله تعالى إياه وأطلعه عليه، والذي اختص بعلم الغيب هو الله عز وجل، لا يعلم السماوات والأرض غير إلا الله، الله تعالى هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض، هو الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو الذي مطلع على الأمور الخفية كلها ظاهرها وباطنها، يعلم السر وأخفى من السر، وهو مطلع على كل شيء. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو لا يعلم إلا ما علمه الله تعالى إياه، إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، وهناك أمور من الغيب ما كان يعلمها رسول الله، قد جاء ذلك في الأحاديث إنه يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فالسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه قصة العقد، عقد عائشة الذي كان فقدوه جعلوا يبحثون عنه وجلسوا في الحضور عليه، وأنزل الله عز وجل آية التيمم، ثم بعدما أيسوا من حصوله أثاروا الجمل وإذا العقد تحته، فالرسول صلى الله عليه وسلم أصانع وجعلوا يبحثون عن عقد، فلو كان يعلم الغير لا استخرج العقد من تحت الجمل ونجل وما جلسوا وانتهى ماؤهم. يعني أحاديث كثيرة عديدة تدل على عدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيب، وأنه لا يعلم إلا ما أطلعه الله تعالى عليه من الغيوب، مما أخبر عن أمور ماضية وأمور مستقبلة وأمور واقعة ولكنها غير مشاهدة ومعاينة. كل هذا من الغيب الذي أطلع الله تعالى نبيه عليه، لكنه لا يعلم كل غيب، لا يعلم كل غيب عليه الصلاة والسلام، وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله تعالى عليه. وإذا فالجزء في النساء مشروع سائر في الشريعة، وهذا مما يعني أباحت الشريعة من الله وهو مباح. وكذلك الغنى بما لا بما ليس به معذور، وأن يكون من الزهريات الصغيرات أنه لا بأس به، لكن يكون بكلام حسن أو يكون بكلام جميل، ولا يكون بشيء يفتن أو بشيء يظهر للناس كما هو موجود في بعض الأماكن من عمل مكبرات الصوت وأتيان بمغنيات يغنين ويصرف لهن المال الذاهب. هذا لا يصيح ولا يجوز ولا ينبغي أن يفعل، وإنما إذا حصل شيء بدون تكلف بدون حاجة إلى إحضار من يصرف له المال ينفق المال بإعطائه، فقد يكون أيضا في أمر محذور، وأن يكون كلام لا يصلح ولا ينبغي ولا يليق. فإذا حصل في مثل هذه الرجال الحديث الحفظ والرياض صغيرات ويلعبنا ويحصل منهم الغناء في أمور لا محذور فيها، فإنه لا بأس بذلك.
قال باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.